أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي فرع من المسألة الثانية، يا الله وين كنا؟
مطلب خلافي قلنا بين سيد
الحكم. لا عديم مطلب، مطلب حافظة مش عديدي، بس أريد أقرأ العبارة. عجيب، سبحان الله سبحان الله. قال الماتم: أعلى الله مقامه الشريف، وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة. تقدم الكلام في الجارية إذا كانت مملوكة، وتقدم أن المشهور قال بالحرمة في الدخول، حرمة مملوكة الأب على الابن إذا دخل بها الأب، والعكس، وفي اللمس والنظر إلى جسدها بشهوة. ونحن تحفظنا على الأخير، وأن المقصود بحسب الأدلة الظاهر النظر إلى الكامل من جسدها لا إلى النقص. أما في المحللة اللي هي ليست أما مملوكة له، بل حللت له بعقد التحليل، فلا كلام في أنه بوطء الأب لها تحرم على الابن، والعكس صحيح. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن التقبيل واللمس والنظر حتى إلى الفرج بشهوة، فالقيد يرجع إلى الكل، لا يقتضي التحريم. لماذا قالوا بذلك؟ لأنه بحسب ظواهر الأدلة لا يوجد ما يشمل المحللة، قد يقال، أو أن الأدلة على الأقل منصرفة عن غير مملوكة، بعضها وارد في خصوص المملوكة وبعضها منصرف. نعم، أثار السيد في المستمسك هذه المسألة، ومال في البداية، وللأسف هو لم يبحثها، يعني هيك إشارة، مال في بداية عبارته التي لا تتجاوز السطرين إلى شمول ما ذكر في المملوكة للمحللة، ثم قوى ذلك مستدلا بشمول بعض الأدلة لا، وهو لا محالة ناظر إلى بعض الروايات السابقة التي لم يرد فيها مملوكة أو تكون له، بل ورد فيها الإطلاق، وهي بحسب الظاهر صحيحة محمد بن مسلم في الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الرابع، الجزء الشيخ، الجزء الرابع، الجزء الشيخ، احنا كله بالجزء 20. الباب الثالث، الحديث الرابع. قال عليه السلام: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، إن الجارية مطلقة مملوكة أو غير مملوكة. بقاعدة الحرام لا يحرم الحلال أخرجنا الجارية المعتدى عليها، لكن المملوكة والمحلسية في جهة أن الجارية تكون حلالا له بالفعل. بل ذهب السيد الخوئي إلى شمول الروايات للموضوع بوطء الشبهة أيضا، لأنها ظاهريا محللة بالفعل، وفي إحدى الروايات وهي له حلال، قال هذا يشمل حتى وإن كان فيه نظر حتى الموضوع شبهة، لأن ظاهر وهي له حلال حلية الواقعية والحلية الاشتباهية التصورية الخيالية، والواطئ شبهتان حليته حلية خيالية في الحقيقة. صحيح ما يتنجس الحكم الشرعي، لكن في حكم شرعي واقعي فعلي هو الحرمة، وإن لم يتنجس عليه لأن الشبهة موضوعية هناك. مو مهم هذا، اللي يهمني الآن هنا قال بحسب لسان حاله، ولو ما صرح السيد الحكيم للإنصاف ما جاب أي رواية، قال لشمول بعض الروايات المحللة. طب هذه واحدة من أبرز الروايات: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. قال الجارية أعم من أن تكون مملوكة له أو محللة له، بل هي في نفسها أعم حتى من المحللة، تشمل حتى المغتصبة أو المعتدى عليها. طب جيد، هذه الرواية وإذا وجد لها نظير، ما هو نظيرها؟ هو مدرك السيد الحكيم رضوان الله عليه لجعل الحكم شامل للمحللة فيما زاد على الوطأ. هذا الكلام على خلاف المشهور بلا شك ولا ريب، ولم نجد أصلا أحد أفتى بهذا، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين ولا في متأخري المتأخرين، وإن قواه السيد رضوان الله عليه. في مقابله تصدى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للمناقشة فيما أفاد السيد الحكيم جازما بأن مستنده رواية محمد بن مسلم المذكورة، ولعله لعدم وجود رواية غيرها ظاهرة في الشمول لمطلق الجارية فتشمل المحللة، ولكنه انتصر للمشهور رافضا ما انتهى إليه سيد المستمسك رضوان الله عليه، إلا أنه أدخل القضية في مبنى خلافي بين القوم، ولا يقول به السيد الحكيم ولا يقول به كثير من المحققين، وهو أنه بنى رده على السيد الحكيم على القول بانقلاب النسبة. كيف؟ أول مرة نشوف كيف بنى على انقلاب النسبة، ثم نذكر ما ينبغي أن يقال. هو يقول نعم، ونحن نقول مو مشكلة، بس الجواب مبنائي، صار الجواب مو على مبنى الخصم، ومو معلوم المشهور يقولون بانقلاب النسبة، أصلا هالبحث ما كان مطروح بشكل واضح بينهم، وفتواهم متزلزلة، بعضها يتناسب مع القول بانقلاب النسبة وبعضها يتناسب مع عدم القول بانقلاب النسبة في الفروع المناسبة. قال السيد الخوي رضوان الله عليه: أنا أسلم ما ذكره السيد الحكيم بدون أن يسميه طبعا، من أن هذه الرواية مطلقة وتشمل المحللة، لكن هذه الرواية في مقابلها رواية نسبة بينها وبينها التباين، والحكم فيها عدم الحرمة مطلقة فيما دون الوطن حتى المملوك. ما هي هذه الرواية سيدنا؟ قال: هذه الرواية هي روايات موثقة علي بن يقطين، موثقة علي بن يقطين. طيب جيد، الواردة في الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 مجلد 21. وعنه عن حميد أو حميد يعني بن زياد النينوائي، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين موثقة، عن العبد الصالح يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، يعني حتى جماع شبيه الوطئ لكن من دون وطئ حقيقي، من دون الإيلاج أيضا لا يكون ذلك، تقبيل وضم وإلى ما هنالك من قضايا. أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. ومورد الرواية الجارية مطلقا سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة، فموضوع الروايتين واحد، واحدة قالت لا تحل، واحدة قالت تحل. هناك الأب للابن، هنا شملت الفرضين، وهذا لا يغير من واقع الأمر شيء، تتعارضان في المورد المتحد وهو الأب للابن على أنه لا قائل بالفصل. فقال السيد الخوي: هاتان متعارضتان بالتباين، لكن موثقة علي بن يقطين القائل بأنها تحل مطلقا مقيدة ببقية الروايات غير رواية محمد بن مسلم. كيف مقيدة؟ الروايات اللي قالت الجارية تكون له لا تحل لأبيه ولا لابنه، هذا بحثناه سابقا يا إخوان، تذكروا عند الحديث عن فقه الروايات قلنا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. لا، هناك سيد الحكيم شو حمل هالرواية إذا تتذكرون؟ حملها في بداية الكلام على أن هذا أعم من أن يكون بشهوة، بينما الروايات ذيك واردة إذا كان بشهوة فنقيدها من هذه الجهة. قلنا هذا غريب، فإن الحديث عن ممارسة بين الرجل وأمتين بما دون الجماع، وواضح جدا أن هذا لا يكون إلا عن شهوة عادة. ها، ومن هنا حملت، وقلت الإنصاف أن السيد الحكيم أشار إلى هذا في نهاية عبارته حتى لا يظلم، ها، حملت الرواية على أنها الأعم من المملوكة وغير المملوكة، بينما الروايات اللي قالت تحرم كلها وارد فيها المملوكة باستثناء رواية محمد بن مسلم اللي هي المعارضة هنا. فنقيد موثقة علي بن يقطين بالروايات التي قالت الجارية تكون له، فيجردها وينظر إليها بشهوة وإلى ما هنالك. طيب جيد، كلها قالت تحرم، والنسبة عموم وخصوص مطلق، من الواضح أنه الجارية إذا كانت له فهي تحرم، إذا لم تكن له فهي لا تحرم، فتصبح موثقة علي بن يقطين حجة في خصوص الجارية التي لا تكون له.
واضح؟ لأن المفروض أن الخاص يعنون العام بنقيض عنوانه، مو هكذا؟ طيب جيد، إذا صار الأمر كذلك
فما في فرق خاص أو مطلق، يعني النتيجة واحدة،
يتقيد لبا على مستوى الحجية بغير ما أخرجه الخاص. طيب جيد، إذا صار هكذا تنقلب النسبة بين موثقة علي بن يقطين التي لم تعد حجة إلا في خصوص الجارية التي لا تكون مملوكة فلا تحرم على الأب والابن، وبين صحيحة محمد بن مسلم التي قالت بأي شيء؟ بأن الجارية مطلقا إذا فعل كذا وكذا تحرم. فنقيد هذه بتلك فتصبح النتيجة تقييد صحيحة محمد بن مسلم بخصوص الجارية التي تكون له. لا هسه نجي إن شاء الله، نجي إن شاء الله نجي. هذا يا إخوان
النتيجة شو تصير؟
النتيجة حينئذ تصبح أن الجارية إذا كانت مملوكة وباشرها بما دون الجماع،
إذا كانت غير مملوكة،
إذا كانت مملوكة وباشرها بما دون الجماع تحرم، وإذا كانت غير مملوكة فلا تحرم، المحللة لا تحرم، وهي فتوى المشهور. هذا الكلام من السيد الخوي إنصافا كلام جيد ومتين، لكنه مبنائي ونحن نوافق على المبنى، والبناء هنا أيضا صحيح على المبنى، كلام صناعي جيد ما في أي إشكال هذا الكلام، ويوافق الأدلة بعد استقرائها واحدا واحدا، لكن يبقى كلاما مبنائيا. السؤال، من لا يبني على هذا المبنى، وكثير من المحققين لا يبنون على هذا المبنى ويرفضونه، فماذا يقول في المقام؟ كيف تمشي الأمور معه؟ سيد الحاكم في المستمسك قال ظاهر بعض الروايات ومشى، ما قال فيه لها معارض هذه الروايات، ما بحث الموضوع. كيف ينبغي أن يبحث أين إذن؟ نقول صحيحة محمد بن مسلم القائلة بالحرمة مطلقا معارضة برواية علي بن يقطين، موثقة علي بن يقطين القائلة بالحلية مطلقا في المورد، تتعارض مقتضى القاعدة الأولية التساقط، وإذا تساقطتا لم يبقى في الميدان قد يقال إلا بقية الرواية، وهي لا تفيد سوى حرمة الجارية التي تكون له، فالنتيجة أيضا فتوى المشهور. السيد الحكيم إما غفل، لأنه لا يقول بانقلاب النسبة، عن وجود المعارض لهذه الرواية، إما غفل عن وجود المعارض لصحيحة محمد بن مسلم وهو موثقة علي بن يقطين، أو أنه قدم صحيحة محمد بن مسلم على موثقة علي بن يقطين من جهته وجود المزية لها لكونها صحيحة وتلك موثقة، ها؟
يعني يرتفع التعارض
بالمرجحات حينئذ،
بس
المرجحات السندية إلا بعد
ما في جمع حكمي، ما في جمع حكمي، ما في جمع ولا موضوعي حتى، العرض مستقر هنا. فتقدم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة، وهذا يتوقف على القول بتمامية الترجيح بالأعدلية، وأنه مرجح في باب الروايتين وليس فقط في باب الحكمين القضائيين، وهو خلاف التحقيق في محله. أو القول بناء على عدم تتمة هذا المرجح بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح عقلائي، وهو أحد الأقوال التي بنى عليها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، لكن لا يظهر من السيد الحكيم البناء عليه في حقائقه الأصولية. فأغلب الظن والله العالم أن السيد كبع عن الرواية المعارضة في المقام، ومما يعزز هذا عدم إشارته لها من قريب أو بعيد، واكتفائه بظواهر بعض الأدلة هكذا قال.
ربما لا تكون دعم سند عنده،
ربما ربما، لكن ما إلى وجه هذا، ما إلى وجه، فإنه رجال السند كلهم موثقون، حميد بن زياد واقفي لكنه ثقة بالاتفاق، محمد بن أبي حمزة موثق بلا شك، والبقية واضحون في السند، ما في مشكلة في السند.
حتى عن
السيد، أي السيد ليس من الذين يلاقون كثيرا في الأسانيد كما تعلمون. وكيف كان؟ فالصحيح على مبنانا الموافق لمبنى السيد الخوي رضوان الله عليه هو حل القضية على أساس انقلاب النسبة. جيد، هذا تمام الكلام في المسألة السابقة. المسألة الثالثة، تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت، يعني جدتها من الطرفين بعد، نسبا أو رضاعا. هذا هو واضح، ما يحتاج لكلام، لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، فالأم الرضاعية، الجدة الرضاعية، وهكذا كله يعني مطلقا، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، هذا أول نقطة يحتاج لها بحث، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل، يعني مجرد إطلاق. وكذا ابنتها، ابنة الزوج الربيبة يعني، وإن نزلت بنت البنت بشرط الدخول بالأم، هذا القيد بشرط الدخول ناظر للبنت، وإن نزلت مو بس وإن نزلت، طيب سواء كانت في حجره بنت البنت أم لا، إشارة إلى أن القيد الوارد في الآية اللاتي في حجوركم هذا قيد ورد مورد الغالب مسقط باتفاق العلماء إلا من شذ من العامة، مو مهم سيجي بحث هذا. فإذا في تفرقة، العقد على البنت يحرم الأم وإن علت بمجرده،
الدخول بالأم يحرم،
العقد على الأم من دون دخول لا يحرم، لا بد من الدخول حتى تحرم البنت. وإن كان تولدها، أي البنت بعد خروج الأم عن زوجيته، هو تزوج الأم ثم طلقها ثم تزوجت واحد ثاني وأنجبت من الثاني، بنتها حلال، هذه متأخرة عن الزوجية. مرة أنا أتزوج امرأة لديها بنت من رجل قبلي،
كان يصدق عن الوطاء أمها.
مرة لا، هي زوجة ومدخولة
عندها
لا بعد أن طلقها
تزوجت
وأنجبت بنتان بعد 10-15 سنة بلغتها البنت هذه حرام عليه أو ليست حرام عليه
وطأ أمها
حسب الفتوى وإن كان وإن وصليا تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته لا فرق يعني بين البنت التي في الحجر وبين البنت التي لو كانت لكان من شأنها أن تكون في الحجر لكن لم تكن وكذا تحرم أم المملوكة فرع جديد هذا أم المملوكة الموطوعة على الواطن أما أم المملوكة المداعبة ما في دليل أم المملوكة المنظور إلى فرجها ما في دليل
مجرد الملك
مجرد الملك قطعا لا يقتضي التحريم وإن علت وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا يجي البحث في قيد مطلقا ليش قال هنا مطلقا لأنه واضح أنه الكلام في الموطوءة تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا يعني إن كانت رضاعية أو نسبية أو حرة أو أما جيد وبنتها وانتهت المسألة والبنت أيضا لا تحرم إلا بالواطئ بنت المملوكة إذا وطأ الأم أيضا مطلقة سواء كانت بنتها نسبيا أو كانت بنتها رضاعيا كانت حرة أو كانت مملوكة طيب جيد الآن نحن ها
الوطأ
إيه أحسن في عقد ملكية قد يقال عقد الملكية أقوى من عقد الزوجية بين في البنت مجرد العقد حرم الأم قد يقال شراء المملوكة أيضا يحرم لو كنا من أهل القياس نقيس والعلة هناك أقوى فإن الملك يجعل سلطانا للرجل على المملوكة أقوى من سلطان النكاح فإنه في النكاح قوامية بينما في الملك ملكية يتضمن حق الجنس وزيادة تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضا الأصل في هذا الآية القرآنية الآية 23 آية المحرمات أمهاتكم و أحسنت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن وهكذا طيب كلامنا الآن في أمهات نسائكم الظاهر الواضح أن أمهات نسائكم مطلق والمرأة يصدق عليها أنها من نسائي بمجرد أن أعقد عليه وأمهات نسائكم لكن قال والأم وأم الأم أم حقيقة وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة قيدت بقيدين أن تكون في الحجور وهذا مسقط بالاتفاق
ناظر
إلى الغالب من أن البنت مع أمها بعد حضانة من نسائكم من بحسب الظاهر الواضح بيانية الربيبة اللي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيانية أو نشوية الربيبة من نشوية الربيبة التي تكون من المرأة التي دخلت فيها طيب جيد. وهذا على إطلاقه طبعا يشمل الربيبة التي تكون قبل وبعد، إذا غضضنا النظر عن قضية في حجوركم. طيب حينئذ يا إخوان، ظاهر الآية الكريمة بشكل واضح أن اللاتي دخلتم بهن راجع للربائب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ويحتمل بعيدا جدا أن يكون اللاتي دخلتم بهن يشمل أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي من نسائكم، لا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
يعني الأم والزوج.
فتشمل الاثنين، ولكن شمولها للاثنين أولا هو خلاف الظاهر جدا، ولم يصل إليه فيما نعلم أحد من العامة والخاصة سوى ما نسب إلى ابن أبي عقيل العماني من حمل القيد على الاثنين معا. مضافا إلى أنه خلاف الظاهر فيه محاذير على مستوى اللغة، فإن أمهات نسائكم أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما إلا معنى إلا معنى لا لا كتعبير يا أخي، أمهات نسائكم إذا قيد للإثنين يكون تحذف الثاني ويصح تتمة العبارة، أمهات نسائكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، راح يصير للاثنين يرجع مو أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قابل أن يقال من تحمل هنا على البيانية، ها يعني أمهات نسائكم نعني نساءكم اللاتي دخلتم بهن.
الدخول مو متعلق بالأمهات،
ها
ما يكون الدخول متعلق بالأمهات،
اي الدخول متعلق بالنساء، اي
يكون القيد فقط على النساء وعلى
الأمهات، اي هو على النساء. طيب جيد، طيب هذا قيد خلاف الظاهر، هذه العبارة ما تنسجم هكذا. مضافا إلى أنه قيد قطعا هو قيد للربائب بحسب ظاهر القرآن الكريم، وهو أقرب إليه لا يمكن عزله عنه، فيلزم حينئذ أن تكون من على الأول بيانية وعلى الثاني نشوئية أو نشوية، يعني الربائب اللاتي مبدأ نشوئهن هذه الأمهات، فهو جمع لاستعمالين في من في استعمال واحد، وأقل ما يقال فيه إنه خلاف الظاهر جدا إن لم يقال بأنه ممتنع جدا. مضافا إلى ما قيل من الزمخشري من امتناع ذكر الصفة المشتركة لاثنين على هذا السبيل كما ذكر في الكشاف، والعمدة يا إخوان هو أن هذا خلاف الظاهر جدا حقيقة، يعني مو قابل أن يحمل الكلام الفصيح بل أفصح الكلام وأبلغ الكلام على أرك قوانين الكلام. ومن هنا فالآية ظاهرة جدا في أن أمهات النساء على الإطلاق يحرمنا، كان هناك دخول أو لم يكن، وأن قيد الدخول يعود إلى خصوص تحريم الربائب، وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيثبت تثبت الفتوى الأولى وتثبت الفتوى الثانية أيضا، وهو أنه ربائبكم لا يحرمن عليكم لمجرد صيرورة المرأة نساءكم، بل لابد وأن تكونوا دخلتم بهن. يبقى في حجوركم ما مهم، هذا أسقط بالإجماع وواضح سقوطه، ويأتي تتمة الحديث إن شاء الله على مستوى الروايات، لأن على مستوى الروايات في كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جاوز الوقت، احنا نعمل تفتيح.